وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي هذا اللقاء مع إخواني في هذه القرية المباركة. إن شاء الله تعالى قرية شوكان من قرى أنس، أسأل الله لنا ولهم التوفيق. فهذا اللقاء هو لنتذاكر العلم ونتناصح فيما بيننا، ويذكر بعضنا بعضا السير إلى الله عز وجل. فإن هذه الحياة إذا لم ينظم العبد سيره فيها إلى الله هلك. إذا كان أهل الدنيا يحرصون على تنظيم أمور الدنيا وعلى أنهم يمشون على خطط دنيوية يرسمونها، فمن نجح في الخطة نجح في دنياه، ومن خالف خطته ربما خسر. فلهذا نحن بحمد الله قد رسم الله لنا صراطا مستقيما، وأنزل إلينا كتابا نقرأه ونعمل بأحكامه ونتدبره ونتفقه فيه. فهذه هي الطريق الموصل إلى الله. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فالسبيل هو هذا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يهدي أي يوضح ويرشد ويبين الطريق القويم إلى الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن ينبغي أن نعلم علما يقينا أن فيه الهداية وفيه الرشد وفيه السعادة وفيه الطريق الموصل الذي لا يحتاج إلى غيرها، يصلح للدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقوله في هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي ليس فيه رواية ولا شك وليس فيه أي نقص. فهذا القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، فالذي هو من أهل التقى من أهل الإيمان ينتفع بهذا القرآن أي منتفع. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المؤمن حين يقرأ القرآن يكون شفاء لصدره من الشك من الريب من وساوس الشيطان. القرآن شفاء لما في النفوس من الغل والحقد للمؤمنين. فإنك تقرأ القرآن فتقرأ إنما المؤمنون إخوة، فتزداد عند ذلك بصيرة بأن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة واستقام أنه أخ لك في هذا الدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. حين تقرأ أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يأتيك يقين من عدم الخوف من ذهاب الرزق. فتعلم أن رزقك بيد الله، فما يفوتك شيء إذا قد قدر لك، فتعلم أن خالقك ورازقك هو الله، فتزداد بهذا القرآن يقينا وشفاء لما يحصل في النفوس من الشكوك ومن الضعف ومن الخوف من الفقر. يرزقك ويرزق ولدك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآية الأخرى. فالشخص حين يقرأ يزداد اطمئنانه وثقته بالخالق. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن تعلم أن العالم كله لا يملك لك نفعا ولا ضرا إلا إذا كتب لك ذلك من عند الله، فأنت قد كتب لك الرزق وأنت في بطن أمك. هذا القرآن فيه شفاء حتى في الرقية. إذا كان هناك شخص يقرأ عليك قرآنا أو تقرأ أنت على نفسك، تقرأ الفاتحة والمعوذات، تقرأ سورة البقرة، فبإذن الله تشفى من السحر، من العين، من أمراض أخرى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم، شفاء لك ولوسوستك، وشفاء لبدنك أيضا، وشفاء لماذا؟ لأولادك إذا استعملت الرقية الصحيحة. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الصحابة نزلوا عند قوم كفار فلم يضيفوهم، لم يعطوهم أكل الضيافة ولم يكرموهم، فقال فلدغ كبير الحي من المشركين، فقال الصحابة قالوا هل عندكم من راق؟ هل عندكم واحد يرقي؟ قالوا نعم فينا، لكن لا نرقي لكم حتى تعطونا جعلا، لأنكم ما ضيفتمونا ونحن نقابلكم بهذا. فذهب فاتفقوا على قطع من الغنم أن يعطوا الصحابة. فذهب أبو سعيد فقرأ على المريض آية أو سورة الفاتحة 7 مرات، قال فكأنما نشط من عقاء، كأنه رجل مربوط في رجله ما يستطيع يمشي، ثم فك هذا الحبل وهذا العقال فانطلق يجري. هذه الفاتحة فيها شفاء. ليس معنى أنك تكتب وتعلق تعليقا، لا، تتلوه تؤمن بمعناه وتؤمن بأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن فيه شفاء عظيم. كذلك لما تقرأ آية الكرسي على مريض بإذن الله يشفى. وهكذا آخر سورة البقرة فيها حرز، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. من قرأ الآيتين أي آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة قال كفتاه. قيل كفتاه في ليلته الشرور، وقيل الشرور يعني من حيات وعقارب وشياطين وإنس وجن تكفيكهم، تكفيك المهمات، وقيل تكفيك عن قيام الليل، وقيل تكفيك عن أشياء أخرى، والفضل في هذا لله. ففي هذا القرآن شفاء، فيه شفاء للأبدان وشفاء أيضا كما سمعت للشكوك والهموم والغموم. لو أن شخصا أصابه هم وحزن وذهب يقرأ قرآن، تجد بحمد الله أنه يذهب عنه شيء عظيم من الهم، يقرأ جزءا أو سورة من السور الطوال فتجد نفسه تهدأ وتطمئن. ولهذا القرآن فيه شفاء للناس، شفاء لأهل الإيمان، فيحتاج المؤمنون أن يستغنوا بهذا القرآن عن كثير من الأمور. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. هذه الآية انظر، أو هاتان الآيتان فيهما بشارة لأهل الإيمان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الموعظة بمعنى أن في القرآن زواجر يزجرك عن الزنا، عن السرقة، عن الكذب، عن الغش، يزجرك بالنار. القرآن يزجرك عن الربا، يزجرك القرآن عن عقوق الوالدين. القرآن فيه زواجر عن الشرك، القرآن فيه زواجر عن القتل، قتل المؤمنين بعضهم لبعض. تجد في القرآن أن القرآن فيه مواعظ عظيمة وتخويفات بالنار. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. ويقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظر يرحمك الله إلى مثل هذه المواعظ، مواعظ عظيمة، طيب، مواعظ كبيرة وغير ذلك. وهكذا فيه رحمة، رحمة في الدنيا لمن طبق القرآن، الله ينزل عليه رحمات من السماء. فلهذا تجد انظر أهل الإسلام كثيرا من الزلازل ما تأتيهم، من الرياح المهلكة ما تأتيهم، لأنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويعملون بالقرآن، فتجد رحمات من عند الله تحفهم. نعم، وتنزل أيضا السكينة على القارئين ورحمات من عند الله، كما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر هذا الفوائد، هذه الرحمات تنزل عند التلاوة وتنزل أيضا عند التطبيق. فالقرآن رحمة، فيه رحمة للناس، أيضا رحمة للمؤمنين. كما سمعت القرآن فيه رحمة أيضا من ناحية العمل به، فتجد المؤمنين كالجسد الواحد، إنما المؤمنون إخوة، لأن هذه من الرحمة. حين يبتعد عن القتال، عن الفتن، عن الشحناء، عن التظالم، عملوا بالقرآن، إذا رحم بعضهم بعضا. فهذه من بركات القرآن، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كالجسد الواحد. لماذا؟ لأنهم عملوا بهذا القرآن. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انظر هذه الرحمة من أين جاءتهم. ومعلوم أن العرب كان قويهم يأكل ضعيفهم، والقوي يبطش بالضعيف، والقبيلة القوية تهلك القبيلة الضعيفة، وهكذا كانوا كالوحوش، كانوا كالوحوش يؤذي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ولهذا انظروا، كانت الأوس والخزرج في المدينة النبوية من قبل الإسلام كانوا في تناحر وتشاحن وتقاطع وهلكة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. فكيف اجتمعت قلوبهم يا عباد الله؟ بماذا اجتمعت قلوبهم؟ اجتمعت بالقرآن، اجتمعت بالسنة النبوية، اجتمعت قلوب الصحابة بهذا الدين العظيم. عرفوا أن هذا الدين رحمة. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثته رحمة، لأنه بعث بهذا القرآن الكريم، قرآن رحمة. بعثة رسول الله جاء يعلم الناس رحمة، لأن وظيفة رسول الله، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليم للقرآن، التعليم للسنة، فهذا التعليم للقرآن صار رحمة للناس. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت العرب في ضلال واضح، في ضلال بعيد، في تقاطع تدابر، فعند ذلك جاء الله بهذا القرآن فصاروا على هدى، وصاروا على خير، وصاروا على علم. لقد من الله على المؤمنين، منة عليك أيها المؤمن، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والكتاب هو القرآن، فعلمهم الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. فهذه وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن سلك مسلكه أيضا فهو يعمل بهذا القرآن. من سلك هذا المسلك يعمل بهذا القرآن يفلح بإذن الله. الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فانظر الذين يتبعون رسول الله كالصحابة ومن بعدهم، هم كانوا في رحمة، وهكذا ما زال الخير في الأمة أيضا. والقرآن يعطي الناس قوة في الحقيقة، يعطيهم قوة ويعطيهم خير، ويزدادون به كل فترة وكل حين خيرا. نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا من فضل القرآن، أن القرآن إذا قرأته يزيدك إيمانا، يزيدك يقينا، يزيدك حبا لله، حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن كلما قرأته وتدبرته تزداد لا شك إيمانا وحبا لله. وهكذا حين كان ينزل الآيات القرآنية، تنزل آيات جهاد، تنزل آيات صلاة، تنزل آيات زكاة، تنزل آيات صوم، تنزل آيات يعني كما يقال تعالج المجتمع، يزداد بها الصحابة إيمانا. نعم، يزداد بها الصحابة إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن يزداد بالقرآن إيمان، يزداد هدى، لكن تجد حين يتقاعس الناس عن القرآن ويشتغلون بالمجلات، يشتغلون بالصحف، يشتغلون بل بالباطل، بالتماثيل الباطلة وبالحلقات التمثيليات الماجنة، وهكذا يعتكفون عليها. هذا إذا شغلكم ماذا؟ شغلهم عن القرآن الغنى، الطبل، الزمر، التماثيل. بعضهم والعياذ بالله يعتكف من العصر إلى آخر الليل على أن يسمع الباطل، سبحان الله. وهذا في الحقيقة هو اللهو الذي حذرنا الله منه بقوله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم. اذهب إلى أصحاب السينمات، واذهب إلى أصحاب الكرة شت يمين شت شمال، واقرأ عليهم سورة، وإلا أصحاب التمثيليات والمعتكفين على الدشوش والتلفاز، اذهب إليهم وقل لهم اتقوا الله، كم لكم ساعات وأنتم معتكفون على هذه التماثيل، اقرأوا القرآن، وإلا أنا أقرأ عليكم قرآن. والله يقول لك أنت مجنون، ممكن يقول لك أنت بل القرآن في الصباح في المسجد بس، سبحان الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن بالليل والنهار، يقرأ قرآن كثيرا عليه الصلاة والسلام. ونحن كم نقرأ في اليوم والليلة؟ قراءة القرآن يا أمة محمد عبادة عظيمة، لك بكل آية أجر أعظم من أن تتحصل على ناقة. الذين يتلون حق تلاوته، فحين تتلو القرآن ورتل القرآن ترتيلا، لما تقرأ عشر آيات خير لك من أن تكتسب عشر ناقات. وولدك كذلك لو تعلم في اليوم في المسجد مع المعلم، يتعلم كل يوم آية آيتين ثلاث، لك مثل أجره، خير من أن يعطيك ثلاث ناقات. فكيف لو تعلم عشرين آية في اليوم أو يقرأها؟ فكيف لو قرأ مئة آية؟ خير من أن يعطيك والله مئة ناقة. لكن نحن ننظر الآن إلى بطون بس، كيف نعبيها؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: لأن يغدو إلى المسجد، يغدو يبكر فيقرأ آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع، خير له من أربع، خير له يقرأ آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. رواه مسلم عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه. انظر لو قرأ الإنسان عشرين آية خير من أن يكتسب عشرين ناقة، واليوم الناقة بعضها بخمسمائة ألف، أين أنت؟ لو واحد يعطيني في اليوم شاة سأقول جزاء الله خير، والله نعمة عظيمة. يأتي آخر الشهر وعندي ثلاث شاة، ويأتي آخر السنة وعندي ثلاثمائة وستين شاة، إذن سأصير ثري من أثر العالم. فيا عباد الله، فرصة، والله فرصة لحياتكم، فاستغلوا أعماركم، فلا يذهب هذا العمر وما استغللتم هذه النعمة، تلاوة القرآن تعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. فنحن الآن نتعلم الهندسة، يعلم أبناءنا كذلك الطيران، نعلمهم ما شاء الله، بعضهم يتعلم من الجامعة وفي الأخير يصير عامل في دكان عادي لأن الوظائف انتهت، كثير منها ما بقي شيء، وننفق النفقات الهائلة. وما في التعليم في المدارس المباحة ما في مشكلة، لكن نقول صرنا نهم الدنيا بس، نهتم اشتي ولدي يكون طيار، اشتي في الأخير يصير يسوق سيارة، الله يعينه. ها، انظر كيف الحماس على الدنيا، كيف الحماس على تعليم. قالت أروى قال أحمد: والقرآن بين أظهرنا هو الذي أعز الله به الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه البخاري، رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفعهم في الدين، يرفعهم حتى في الدنيا، لأن من عمل بالقرآن ارتفع لا شك ولا ريب، وإن كان الناس يرونه ذليلا حقيرا فقيرا، ما عليك من الناس، أنت غناك بالله، استغنت بالله. إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته. يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل، فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر، هذا يرتفع في الدنيا ويرتفع في الآخرة، يرتفع في الآخرة. فمن حكم بالقرآن عدل، من حكم بالقرآن ارتفع، من عمل بالقرآن صار من عباد الله الصالحين. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يهديك القرآن إلى أحسن الأخلاق، تتحسن أخلاقك مع الله، تتحسن أخلاقك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسولنا الكريم كان خلقه القرآن، ما معنى هذا الكلام؟ قالت عائشة حين سئلت: ما كان خلق النبي؟ قالت كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تخلق بالقرآن يلتزم بكلامه، لا يتكلم إلا بصدق، لا يتكلم إلا عند الحاجة، لا يتكلم إلا إذا كان في كلامه مصلحة، وإلا يذكر الله ويهلل ويسبح، لأن القرآن قد أخبرك أن كل لفظة تتلفظ بها ستسأل عنها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله، لأنه يعمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هل نحن نعمل بهذه الآية؟ هل نحن نعمل بهذه الآية؟ وإلا صرنا قيل وقال، صار الناس ألسنتهم في الحقيقة كأنها مطارق أو شجرة يهبها الرياح بدون يعني إمساك، هذا يسب، هذا يشتم، هذا يلعن. ليش حصل للناس هكذا؟ إيش حصل للناس؟ القرآن فيه الهداية، يعالج المجتمع. فنحن الآن تسمعون بالفتن النازلة على المسلمين، لو أنهم رجعوا إلى القرآن والله ما يحصل لهم شيء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكم تختلف أنت وجارك، تختلف مع أبنائك، تختلف مع زوجتك، القرآن يحكمك. تختلف مع القبيلة الأخرى، القرآن يحكمك. هذا معنى اختلفت مع الحاكم، وقع بينك وبين الحاكم خلاف، الحاكم تحتكم وانتوه إلى القرآن، مش إلى الديمقراطية ولا إلى القاعة ولا إلى الكثرة ولا إلى القبيلة. القرآن حكم للجميع. فإذا رضينا بحكم الله أفلحنا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، أي اختلفتم مع حكامكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الخير وهذا هو أحسن التفسير والتأويل، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا إذا نحن نكون راضين بحكم الله وبحكم رسول الله عند ذلك نفلح، عند ذلك نفلح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعيش منكم، نحن في هذه الأزمنة، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما الحل؟ عليكم بمن؟ بالأمم المتحدة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. انتبه، هذا الحديث يخبرك أن إذا اختلفنا بيننا أو المجتمع يختلف فيرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، لا يرجع إلى قوانين وضعية لا فرنسية ولا أمريكية ولا أيضا أمم متحدة. فالأمم المتحدة والماسونية هي التي تحبك للمسلمين الفتن، فكيف أنت تحتكم إلى قوم هم ضدك؟ كيف أنت ترضى بحكم هو الذي سبب لك هذه الفتن؟ نعم، لا بد أن نكون عقلاء. فلهذا انظر، ذكر بعض الكتاب من أهل الإسلام أنها قامت الحرب الصليبية الأولى ودمروا دولة الهند، كانت الهند دولة مسلمة، فقامت الحرب الصليبية الأولى ثم الثانية ودمروا أو استحلوا الهند وما جورها، فالمسلمون ضعفوا، فبعد ذلك بعد أيام المسلمون تجمعوا وتكتلوا وصار العلماء يغذونهم بالنصايح أنكم تعدون أنفسكم لإخراج عدوكم النصراني من بلادكم واليهودي اخرجوه من بلاد الإسلام. فتعاون المسلمون بالمال من العرب من الفرس من غيرهم، كانوا المسلمون على قلب واحد أو كثير منهم يحب أن تخرج هذه القوة النصرانية من بلاد الهند وبعض الدول المستعمرة. فبإذن الله وقوته سبحانه أن أجلوا تلك القوة الظالمة وحرروا جزءا من الهند. فجاء المفكر من النصارى فقالوا هؤلاء المسلمون كيف يفيقون، نحن قد كنا خلف ما لهم قائمة تقوم، فما هو الأمر الذي يغذيهم، ما هو الأمر الذي يقوي عزائمهم، ما هو الأمر الذي يجعل المسلمين يتكاتلون ويتكتفون يصيرون كالجسد الواحد، ما هو هذا؟ فكروا، هل هي الأموال؟ لا، ما تجمعهم شيء أموال، المسلمون ما يجمعهم. قالوا إذن هذا القرآن، القرآن هذا هو السبب في تقوية المسلمين. انظر، يقرؤون القرآن على الجهاد، يقرؤون القرآن يجدون أن أعداء الدين يكيدون لهم بالليل والنهار، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لما يقرأ المسلمون هذه الأخبار الإلهية عن مكايد المشركين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الآيات وأمثالها تشحن قلوب المؤمنين إيمانا وتجعل البغضة والشحناء يعني للمشركين، تجعل الحماسة في قلوب أهل الإيمان على المشركين، فيتكتلون عربهم وعجمهم ضد المشركين. قالوا إذن هذا القرآن نحتاج أن نذهب هذا المصحف وندمره من على وجه الأرض. هم يعلمون أنه لو أحرقوا حتى 1,000,000 مصحف يحرقون، المسلمون يطبعون أخرى ما فيش مشكلة. قالوا إذن كيف نمزق مصحف واحد؟ ما ينفع، واحد من المجرمين مزق مصحف وقال خلص هذا نحرقه. قالوا أنت غبي، لو أحرقت مصحف معهم ملايين المصاحف، بل هو في صدور أهل العلم. هنا المشكلة عليهم، القرآن في صدور أهل العلم. قالوا إذن فكيف الحل؟ قالوا الحل أنكم تحاربون هذا القرآن، تجعلون ضده، أولا تجعلون ضد القرآن الغناء الخمر، تجعلون ضد القرآن المسرحيات، تبنون للشباب والشابات بما يسمونها للمجامع والمحافل السينمات، وجعلوا أيضا الألاعب هذه. ثم لم يكتفوا أيضا، قالوا أيضا لا بد أن نفصل العلماء عن عامة الناس، لأن العلماء هم الذين يقرؤون القرآن وهم الذين يفهمون القرآن فيعبون عامة الناس، فنريد أن نفصل العامة عن العلماء. كيف الحل؟ قالوا أولا نجعل هناك إعلام في الجرائد في المجلات في الإذاعات في التلفاز، لا بد أن نحمل حملة شرسة على أن أصحاب العمائم يعتبرون هؤلاء مخمولين، هؤلاء يعني ما يفكرون، هؤلاء يعني متحجرون، هؤلاء يعني مشايخ يعني ما يفهمون، ولا يفهمون يعني السياسة، ولا يفهمون الواقع، ولا يفهمون الأمور، فيرمون أهل العلم بماذا؟ بالبلادة، بأنهم متشددون، بأنهم متنطعون، بأنهم متقوعون في المساجد. فحصل هذا حقا، أنك تجد كثيرا من العامة إذا سمع الفتوى من العالم قال والله هذا ما يفهمش، وقد ربوا لهم بعض الجامعيين وبعض من ذهب إلى بريطانيا أو أمريكا يتعلم الفلسفة ويتعلم الهندسة بزعمه ويأتي يتكلم بالدين، مر على مصيبة. فعند ذلك هذه حصلت فجوة بين العامة وبين أهل العلم، فالعلماء مثلا يحذرون من الاختلاط، اختلاط الرجال والنساء كما حذر القرآن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. القرآن هداكم إلى أن تحجبوا نساءكم، لماذا؟ لأن في الحجاب منفعة للزوج، منفعة للولد، منفعة للبنت، منفعة للمجتمع لا يفسد. أعداء الدين يحبون الاختلاط. إيش قالوا؟ قالوا هؤلاء العلماء الذين يقولون لك ما يجوز الاختلاط ولا يجوز أن الرجل الأجنبي يبقى على كرسي والمرأة الأخرى على كرسي، هؤلاء متحجرون، نريد أن نحرر المرأة، جاءوا بلفظ إيش؟ تحرير المرأة، جاءوا بلفظ مساواة المرأة بالرجل. القرآن ما ساوى بين المرأة والرجل، القرآن يقول وليس الذكر كالأنثى، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا لا، هذا تعتبر ظلم. لا إله إلا الله، أحكامكم هي السواء؟ أحكامكم يا أعداء الله هي الصحيحة؟ تريدون أن تتحكموا في الله وأن تريدوا أن تعلموا الله دينكم الباطن، وتقولون الرجل يكون إرثه مثل إرث المرأة؟ الرجل الذي يقوم بالبيت ينفق على الزوجة، ينفق على الأولاد، يقوم الأب ويقوم الرجل بمهمات كبيرة، تجعلون سهمه مثل سهم المرأة؟ بعض المسلمين مش راضي يعطيها النصف فضلا على أن يعطيها، على أن يعطيها مثل الذكر. فهؤلاء المجرمون حقا إنهم أرادوا أن يحاربوا القرآن. القرآن دعا إلى أن المرأة تبقى في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا يا إخوان من الطريق القويم، من الطريق القويم، حرم التبرج وحرم الزنا حتى لا تختلط الأنساب، لا تختلط الأنساب كما كان أهل الجاهلية والعياذ بالله، الزنا منتشر بينهم. نعم، فالآن جاءوا بدعوة جديدة ملبسة مزخرفة: حرية المرأة، حرية الأديان، حرية الرجل. سبحان ربي العظيم الأعلى، هؤلاء يحاربون القرآن والعامة مساكين. تقول لك صح، ها هي المذيعة لا تأتي بين التلفاز، هذه المذيعة ممزوغة، هذه المذيعة ممزوغة، فكيف أنت تقتدي بالممزوخين؟ نساؤنا يقتدين بنساء النبي، مش بالنساء المجرمات المتبرجات اللواتي يأتين في المجلات والجرائد ويأتين على التلفاز والشاشة. أين العمل بالقرآن؟ نريد أن نعمل بالقرآن حقيقة. إن هذه محاربة للقرآن يا عباد الله. والعامة مساكين إذا سمعوا الواعظ قالوا والله هذا يشتي، ردنا إلى عهد الحمير والإبل. لا إله إلا الله، عهد رسول الله، والله إنه هو العهد المستنير والعهد الذي فيه السعادة وإن كانوا يمشون على بعير. وإيش نحن لو مشينا على سيارة ونحن منحرفين عن ديننا؟ إيش استفدنا؟ مشينا على الطيارة، طيب الطيارة هذه ما تخالج الشرع أصلا، ولا تدخل الجنة ولا تعيدك من النار، هي مثل وسيلة البعير ومثل وسيلة الحمار، هي نفسها تؤديك إلى البيت والحمار كان يؤدي إلى البيت. لا تظن خلاص طلعنا فوق الطيارة صرنا ملائكة، لا، هذه الأمور لا تخرجك عن دينك، هذه من النعم نستخدمها في طاعة الله. فلا يقال الآن نحن في عالم الكمبيوترات، عالم البهرجة، عالم الطيارات، نقول لهم اليوم ها أنتم تشاهدون الفوضى حين تركتم القرآن والسنة. الآن النساء يخرجن مظاهرات ضد ولاة المسلمين، ضد ولاة المسلمين الذين شجعوهن بأن يبقين في الوزارة الفلانية وأن يجتمعن في الصيدلانية ويجتمعنا في المستشفيات ويجتمعنا في زعمهم الحرية تعبير المرأة عن رأيها، ها هي الآن تريد أن تسقط الملوك، فضلا عن أن تسقط زوجها، فضلا عن أن تسقط ولدها. إلى هذه الفوضى العارمة الآن دخلت في أبناء المسلمين. هذه أنتم تجاهدوا لما خرجنا المرأة وعقلها نصف العقل، يخرجنا بالمئات، والرجال بعضهم يحمل المرأة على كتفه وهي تصيح اسقط يا مبارك، اسقطي أنت من على الرجل، هذا محرم عليك، سقط الله رأسك، تسقط يا مبارك وهي نفسها يحملها الرجال. أين العفاف؟ أين الدين؟ أين التمسك بالدين؟ وهؤلاء يصفقوا، تصفق لمثل هؤلاء الجهلة، تصفق لمثل هؤلاء الجهلة إلى هذا الحال. فلهذا انظروا سلمكم الله، لو تحاكم الناس إلى القرآن هل يحتاجون هذه الفوضى في الشوارع ونصير ضد بعضنا البعض؟ وما اختلفتم فيه من شيء بحكمه إلى الله، مش حكمه إلى المظاهرات. سمعت بعض الخطباء وهم ما شاء الله لحية على صدره يقول لا إذا اختلفنا نمشي إلى الشارع، الرئيس يقول له نتحاكم إلى القرآن، ها هو القرآن والسنة، قال لا نتحاكم اليوم إلى الشارع. على طريقة من تتحاكم إلى الشارع؟ على طريقة جورج بوش؟ على طريقة الأمم المتحدة يا مسكين؟ ترفض كتاب الله ثم تريد أن تتحاكم إلى الفوضى العارمة في الشوارع؟ هؤلاء يا إخوان ضد القرآن وهم لا يشعرون، ضد القرآن وهم شعروا ولا يشعرون. يخرجون النساء متبرجات مزاحمة للرجال، مزاحمات للشرط، فوضى عارمة، ومع ذلك يقولون تقدمنا. إلى أين تقدمت؟ تقدمت إلى أين؟ إلى المعاصي، إلى طريق الجحيم والهلاك. حقيقة إن الناس اليوم في خطر عظيم، والله في خطر عظيم، لا ينقذهم إلا الرجوع إلى الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يعش منكم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عنده علم الغيب، من علم الغيب علمه الله من علوم الغيب، وقد علمه من هذه الفتن، قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال قبلها أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة فيه فوائد للمسلمين في الدين والدنيا، السمع والطاعة، القرآن أمر به، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في حدود الشرع. ما نقول لك أنك إذا أمرك الأمير والرئيس بشيء وهو معصية اتبعته، لا، أمرك بالتحزب لا تتحزب، أمرك بمتابعة الديمقراطية لا تتابعها. لكن بعض الناس عكس، يقول أنتم يا أهل السنة متقوقعون، ما نصرتم إخوانكم المتظاهرين ولا تحبون التغيير، ها أنتم رؤوسكم نكست للملوك. نقول نعم، رؤوسنا تنكس طاعة لله وطاعة الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، فما دام أنه ما أمرك بمعصية أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. فهؤلاء طاعوهم في المعاصي، طاعوهم في المعاصي في المخالفات، وعصوهم فيما هم مأمورين أن يطيعون به، عكس، وهم يقولون نحن نريد أن نحرر الإسلام ونقوم الإسلام. فالذي يريد أن يقيم الإسلام يقيم كتاب الله تعليما ومحاكمة إليه وتدبرا واستسلاما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد أن نحكم رسول الله سنته، والكتاب هو مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة النور فيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال في آية أخرى والذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه المحن من العقوبات، هذه المحن واختلاف الآراء واختلاف يعني الأمور، كل هذا بسبب المعاصي من الناس كلهم، مش من الحاكم بس، من الحاكم والمحكوم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لا تظن ما أنت بعض الناس الآن قاطع للصلاة، هل عمل بالقرآن؟ قاطع الصلاة، قاطع الأرحام، عقل الوالدين. بعضهم ما يصلي بالكلية ولا يصوم ولا يزكي، ويريد هذا يغير. غير أول من حياتك، غير نفسك أنت، تب إلى الله. بعضهم مغني بالليل والنهار، مغني، بعضهم ممثل، بعضهم صاحب جرائد ومجلات قيل وقال طوال عمره، ما يعرف القرآن ويريد يغير. أنت تغير أول من حالتك. ذلك بأن الله، يقول الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولا نقيم الدين في قلوبنا، نقيم يعني كما يقال دولة الإسلام في قلوبنا، فهي ستصلح بالأرض، ستصلح بالأرض، والحمد لله نحن في بلاد مسلمة ودولة مسلمة، فماذا نريد بعد ذلك؟ حاول ننصح، ننصح بيننا، كل ينصح جاره وينصح صاحبه، والوالي من استطاع يدخل عليه ينصح له بالرفق واللي مطلوب. الدين النصيحة، الدين النصيحة. لكن ما هي هذه الدين النصيحة؟ نخرج إلى الشوارع فوضى، نخرج الرجال والنساء، هذه ليست بنصيحة بل هذه فتن ومحن. فالواجب على المسلمين أن يجتنبوها، لأنها من خطط الأعداء، من خطط أعداء الدين، لم تأتي من قبل المسلمين أبدا. فلهذا نقول القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطرق الصحيحة، للطرق النافعة، للطرق التي يعني ما أحد يضلها، يضل عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن حبل الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. انظر، ما نضل ولا نغوى ولا ننصرف عن الخير. وهكذا يقول كما عند مسلم في حجة الوداع، يقول: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله. وآخر حياته يوصي الناس أيضا بكتاب الله، كما في حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام كان خطيبا في خم، فقال: لعل رسل ربي أو رسول ربي يأتيني، وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله. ثقلين، القرآن يعني كأنه ثقيل من أجل العمل به، وإن كان ميسرا على من يسره الله. فقال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا به، فخذوا به وتمسكوا به. وحث على كتاب الله، حث على كتاب الله، هذه آخر من آخر وصاياه. ثم قال: وأذكركم الله أهل بيتي، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتمسك بكتاب الله. إذن فنحن نستغني بكتاب الله وسنة رسوله، نستغني عن القوانين الوضعية، لأنها تأتي بإيش؟ بالخلاف، تأتي بالخلاف، تأتي بالمشاكل، تأتي بالخصومات بين المسلمين. نعم، فما يحتاج إلى غير القرآن وإلى غير السنة، كما سمعت في الحديث: من يعز منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أي نكن كالصحابة، إخوة تعاونين، ما كانوا متحزبين، لا هذا يتحزب لعلي ولا هذا يتحزب لأبي بكر ولا هذا يتعصب لأبي عبيدة بن الجراح، ما كان عندهم هذه القلاقل أبدا. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهكذا ينبغي أن نتذكر أخوة الدين. الآن انظر، قال لك سيغير ويذهب يحرق دكاكين الناس، يظاهر جنب الدكاكين يغلقها عليهم شهور. هذا الذي هو أنت ببابه قد ضيقت عليه، لا يستطيع يبيع ولا يتجر، وعليه التزامات إيجارية وأمور كثيرة، أنت أضررت بأخيك المسلم، أنت إيش تفعل؟ هذه مصيبة إذن. وهكذا بارك الله فيك، يحرقون سيارات، يحرقون يعني أموالا، وهم في زعمهم يغيرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا فعلهم منكر بنفسه، لو كانوا يعقلون هو منكر. إذن الواجب الابتعاد عنه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من هؤلاء الذين سيقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هم أهل العلم، مش الجزار ولا صاحب الكريك وصاحب المسحة هم الذين يذهبون يغيرون. هذا من العجائب. إنما هي أهل العلم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالرفق واللين، بالرفق واللين، بالحسنى. نعم، القرآن أمرك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بطريقة من وعلى أي أو من هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هم العلماء الربانيون، هم العلماء، هم الدعاة، لا الجهلة الذي يريد يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا العلماء يقولون هناك قاعدة، إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى ما هو أنكر منه فلا يجوز، أو المفسدة تساوي المفسدة الأولى. تغيير المنكر إذا كان سيؤدي إلى مفسدة مساوية فلا يجوز. انظر قواعد عند أهل العلم. نعم، أما هذه الفوضى فهذه ليست من الدين في شيء، بل هي ضد القرآن وضد السنة. لكن كما قد سمعت أن أعداء الدين قد جعلوا في قلوب العامة شيء، أن الذي يحذرهم مما يضرهم إيش يقولون؟ ما يفهمش، هذا عميل، هذا رجعي، هذا متقوقع. والذي يهيجهم في خطبه قالوا هذا هو العالم النحرير، وإن كان لا يفهم من الدين إلا تلك الخطب، ما يعرف يعني قواعد الدين وفقه ويفهم القرآن فهما صحيحا. فلذلك الأمة الإسلامية بحاجة أن تفهم القرآن فهما صحيحا، وأن تفهم الخير والدين فهما صادقا. فنقول سلمكم الله، علينا أن نراجع حساباتنا مع الله، وأن نقبل على الله، وأن نقرأ القرآن، وبإذن الله يفرج الله عن الأمة هذه المصائب بالرجوع إليه. نعم، بالرجوع إلى الله، تلاوة قرآن، دعاء، استغفار، استغفار، ندم، ابتهال إلى الله أن الله يدفع هذه البلايا، تقوى الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأنتم في هذه القرية بحمد الله عندكم من يدرس أولادكم القرآن، يدرسهم السنة، جزاه الله خيرا، وهو الأخ الفاضل عبد الله القاضي الجياحي سلمه الله. فنقول أقبلوا بأولادكم في وقت فراغهم، نعم، بدل اللعب بالعصر أو هكذا بين مغرب وعشاء، ومن استطاع في الضحى فليفعل، وهكذا أنت فعل لك ساعة ولو ساعة لله، ساعة بين مغرب وعشاء، أنت قد تذهب تعمل موظف، أو أنت عندك مثلا مزرعة، أو عندك رعاية غنم أو نحو ذلك من الأعمال، قد تشغلك طوال النهار أو أكثر النهار، بعد العصر نصف ساعة وبين مغرب وعشاء. ما هذا الخير يا إخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو يعلم آية يتعلمها خير من نار، وإذا تعلم أكثر كان الأجر أكبر. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا السنة، حين تتعلم السنة نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فمن الذي يعمل بالقرآن؟ يعمل بالقرآن أهل الحق، أهل السنة، ما عندهم فوضى ولا عندهم انقلابات ولا عندهم مقاتلات في الطرقات ولا عندهم اعتصامات في الشوارع. يصلون الجمعة، الناس يصلون في المسجد ويصلي في الشارع، ها؟ يصلي الجمعة في الشارع والمساجد بجنب ظهره، سبحان الله. وهذا عندهم ما شاء الله قد وجهات. نقول يا عباد الله لا تلبسوا، الجهاد في القرآن معلوم، أنك تجاهد المشركين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان. لا تحمل مثل جماعة التبليغ، من خرج معهم ورجع قالوا أنت مجاهد أكبر المجاهدين، سبحان الله. يخرج إلى قرية أخرى قال أنت أكبر المجاهدين. لا، الجهاد في القرآن هو جهاد اليهود، جهاد النصارى، جهاد الملاحدة. أما أنك تخرج تقاتل حكام المسلمين وتسمي نفسك مجاهد، هذا مثل قول الخوارج حين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا هم المجاهدون. شوف، هذه هي يعني مقالات أهل الضلال الأول. نعم، أهل الضلال الأول ردوها اليوم. نعم، لا تظن، قلوبهم متشابهة، قلوبهم متشابهة. أهل السنة ما يحرفون القرآن ولا يحرفون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا كلمة حق عند أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نقول صح، هذا الحديث صحيح، لكن ما معنى الحديث؟ معناه أنك إذا عندك نصيحة للوالي الذي عنده ظلم وجور تدخل عليه إلى بيته، وش تصيح لك وأنت طرف الدنيا؟ تدخل عليه إلى بكانه لقوله كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق عند سلطان جائر أي ظالم، وهذا عند ظهر ومعلوم أنه داخل المكان أو في المكان الذي هو به. أما تهيج لك الناس في الشوارع هذا تهيج فتن. ما هذا هو الحديث، ولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا. فنقول من وفق إلى أن يتعلم عند شيخ علم من أهل السنة ومن أهل الحق، ولو طالب علم مستفيد، يعلم أولاده، يعلم إخوانه القرآن والخير، هذا هو طريق النجاة والله، هذا هو طريق الجنة. القرآن يهديك إلى الجنة، صحيح، من أخذ بالقرآن ساقه إلى الجنة، ومن جعل القرآن خلف ظهره هداه إلى النار، هداه إلى النار والعياذ بالله. فمن وفق لمثل هذا الخير يحمد الله ويواظب كما قلت لك ولو في اليوم نصف ساعة ساعة، تقرأ قرآن وتتعلم حديث، تعلم العقيدة، تعلم الأدب، تتعلم الوقار، تتعلم سلوك الجنة. أنت تريد الجنة ولا تريد بس تشبع بطنك؟ كثير من الناس يريد الجنة لكن ما يعرف طريقها. نعم، نحتاج أن نتعلم طريق الله المستقيم كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهل السنة بحمد الله ما يدعون للحزبيات ولا يدعون للثورات ولا يدعون للانقلابات. يقول لك تعلم دينك من أجل أن تنجو من النار، تعلم دينك من أجل أن تدخل الجنة، تعلم دينك من أجل تطيع أبويك، تحسن الجوار، تؤدي ما عليك. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.